الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. وقفنا عند قول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في رسالته الفرق بين النصيحة والتعيير، وخلاصة ما مضى في المحاضرة الماضية أن كلمة الغيبة لفظة مشتركة، فقد يكون هناك غيبة محرمة، وقد تكون هناك غيبة مندوبة، بل قد تكون واجبة. ما الفرق بينهما؟ إذا كانت الغيبة ذكرك أخاك بما يكره على سبيل التعيير وعلى سبيل الذم المطلق فقط، أما إذا كان على سبيل النصيحة وأن تنصح وتحذر الأمة من هذه الفعلة، فلان مبتدع، فلان فاسق، فلان كذاب، مفهوم؟ فأنت بتقولها ليس على سبيل الذم ولا على سبيل التعيير ولا على سبيل أن ترفع نفسك، واضح، وتضع من شأن الذي أمامك، هذا كله حرام، إنما على سبيل النصيحة، أن تنصح الأمة ألا تسمع لهذا الرجل في هذه المسألة، أو ألا تسمعه أصلا، أو أن تحذرهم من هذه المسألة. إذن صارت كلمة فلان كذا، مفهوم، هذه نصيحة، هذه نصيحة. هذا الفرق بين إيه؟ النصيحة والتعيير. قال: ولهذا تجد كتبهم المصنفة، يقول ابن رجب، ولهذا تجد كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات، ممتلئة من المناظرات، وردوا أقوال من تضعف أقوالهم من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم. إذن ابن رجب يقول لم ينكر ذلك أحد من أهل العلم، ما معنى هذا؟ أي لم ينكر أحد من أهل العلم رد أهل العلم، واضح، هذه البدعة أو هذا الخطأ أو هذا الكذب، لم ينكر أحد من أهل العلم هذا، إذا كان على سبيل إيه؟ إذا كان على سبيل النصيح، لا يكون على سبيل التعيير أو المذمة المطلقة هكذا، مفهوم؟ قال: ولا ادعى فيها طعنا على من رد عليه قوله، ولا ادعي فيها ايه؟ طعنا على من رد عليه قوله، يعني هذه الجزئية يعني بها ابن رجب أن أهل العلم لم يقولوا بأن رد فلان هذا على خطأ فلان هذا طعنا ولا عيبا، إنما يكون مشكورا، مفهوم؟ لم يذكروا هذا طعنا ولا عيبا. لماذا؟ لأنه يرد خطأ، يرد بدع، يرد كذبا، لم يجعلوه طعنا. أما في هذه الأزمنة إذا تكلمت مثلا ورددت خطأ لفلان، تجد الرد أن فلان يطعن في فلان، فلان يطعن في فلان، مفهوم؟ وهذا غلط. لماذا غلط؟ هذا هو ابن رجب يقول ماذا؟ لم ينكر أحد من أهل العلم هذا، ولا ادعي أن هذا إيه؟ طعنا على أحد. لماذا؟ لأن هذا رد بدليل، مفهوم، مقابل هذا الخطأ، مقابل هذه البدعة، هذا واجب. هذا أولا. الأمر الثاني يستفاد من كلام رجب كلمة طعن. كلمة طعن هذه يعنى بها أمران: الطعن يعنى بها الاعتراض، والطعن يعنى به السب. هذا في اللغة، كلمة طعن قد يعنى بها سب، طعن فلان في فلان أي سبه، وطعن فلان في فلان يعني اعترض عليه. يقال مثلا: طعن فلان في قضاء القاضي، فيه طعن في هذه القضية، يعملها جماعة المحامين. ما معنى طعن؟ طعن في القضية يعني اعترض على هذا الكلام. فلو قلت بأن فلان طعن في فلان يعني اعترض على هذه البدعة التي قالها، لا بأس. أما فلان طعن في فلان يعني سبه بخسيس الكلام، فهذا لا يصح. فإذا أردت، إذا كلمة طعن لفظة يعنى بها الاعتراض ويعنى بها السب. لذلك مثلا عبد الله بن مبارك يقول: اتركوا حديث فلان فإنه كان يطعن في الصحابة، يعني يسب، مفهوم هذا؟ إذن ولا ادعي فيها طعنا على من رد عليه قوله، إذن السلف ما كانوا يعدون هذا إيه؟ طعنة. انتبه لهذه المسألة الخطيرة جدا، مفهوم؟ السلف ما كانوا يعدون الرد على المخالف طعنا. انتبه، إذا كان الرد بمصادر التلقي بالكتاب والسنة وبكلام الصحابة وبفهم السلف الصالح، هذا مصادر التلقي. أما أن يرد هكذا سبا وشتما وقزعا، هذا ليس برد شيء، هذا هو الطعن الذي هو السب، مفهوم هذا؟ إذن هذا إيه؟ لم ينكر أحد من أهل العلم هذا، ولا الدعية فيه طعنا على من رد عليه قوله. إذن القول بأن هذا طعن على أن ترد على مخالف، هذا كلام أجنبي، هذا كلام أجنبي لا يعرفه من؟ لا يعرفه السلف، غريب عن السلف. قال ابن رجب: ولا ذما ولا نقصا، يعني ليس ذما ولا انتقاصا، مفهوم؟ إنما هو رد على مخالفة. تجد هذا الكلام كله الذي يقوله ابن رجب تجده في هذه الأزمنة التي نعيش فيها. فلان ينتقص من فلان، فلان يسب فلان، فلان يطعن فلان، من أمثال هذا الكلام، مفهوم؟ في هذا الزمان الذي نعيش فيه هذا غلط، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الرد على المخالف بمخالفته مشروع بإجماع العلماء. نقل إجماع ابن تيمية كما سمعناكم إياه في المحاضرة الماضية، وابن رجب كذلك في أول الرسالة، صحيح ولا لا؟ حينما قال: ولم يفرق أهل العلم بين الذين يكذبون في الحديث وكذا الذين يقعون في الأخطاء في غيره. قال: ولا الدعي فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا. إذن كل هذا لم ينكره إيه؟ السلف. اللهم إلا، اللهم إلا، إذن إلا هذه إيه؟ استثناء. انتبه، علماء الأصول عندهم قاعدة تسمى الاستثناء معيار العموم. الاستثناء إيه؟ معيار العموم. يعني إذا عد أشياء كذا وكذا وكذا وكذا، اللهم إلا كذا، إلا كذا، هذا يسمى إيه؟ استثناء. إذن هذا المستثنى واضح، الذي ذكر العموم أقر العموم على ما مضى، خلاص الذي مضى هذا إيه؟ كله يقر. السلف ما كانوا يعيبون على من رد على المخالف مخالفة، خلاص هذا عموم. إلا هذا استثناء، استثناء من هذا الماضي، من العموم الماضي. هذا الاستثناء يخرج من العموم، يسمى الاستثناء معيار العموم. إذن العموم الذي مضى يبقى على ما هو عليه، إلا هذه الجزئية فقط التي استأتي. ما هي؟ اللهم إلا. السلف ما كانوا يفعلون؟ ماذا كانوا يفعلون؟ قال: اللهم إلا أن يكون المصنف، المصنف يفحش في الكلام، كلام فاحش. هنا السلف إيه؟ ينكروا عليه. اللهم إلا أن يكون المصنف إيه؟ يفحش في الكلام. تجد بعض الناس يجي يرد على واحد يقول لك: فلان دماغه جاية كده، يعني مستطيرة، ليه؟ عشان أمه لما الددة جت بتشده، ها، دماغه اتطربقت في إيه؟ في رحم أمه، فدماغه اتطربقت طلعت مستطيلة، فالددة بتشدها فشدتها جامد يعني، فدماغه طلعت فتعصرت في الولادة. ده واحد، مش بكلم واحد بيكلم في سوق، لا، ده واحد بيرد على واحد على منبر، فماذا يقول لك؟ مش عارف الا مش عارف اسمه ايه، المعجزه، الطفل المعجزه ده، ها، بيرد على واحد مبتدع اصلا، فهم، بيرد عليه يقول لك: فلان كان امه تعصرت في ولادته. برد؟ لا، ننكر هنا الفحش. ايه هذا؟ فحش في الكلام. وهذه من أثاره أن الطلبة التي الذين أمامه إيه؟ سيأخذون هذا الكلام، سيأخذون هذا الكلام ويفشى فيهم، وفشى فيهم قلة الأدب، مفهوم؟ إل اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش الكلام ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده. إذا كان الرد من كتاب أو من سنة أو مصادر التلقي، هذا كلام إيه؟ متين، كلام صحيح. أما الفحش في الكلام والبذاءة وهذه الأمور، هذه لا تصح، فهم هذا؟ مثل الرضواني هذا، إذا أراد أن يرد على أحد بالكذب والافتراء، الشيخ صالح وصل انه اخوان، تخيل يعني الشيخ صالح قال الشيخ وصل به الامر انه صار ايه، صار اخوانين. الجاهل لا يفهم، ما يعرفش الشيخ صالح. الامر الثاني يجي يرد على واحد يقول له انت فلان ليه عندك نص مليون جنيه ومش عارف مليون جنيه والكلام الفارغ، وفلان مدينك وفلان على الهوى هكذا، والطلبه يسمعون والناس يسمعون. ده رد علمي، ده ها عنده بدع وعنده اخطاء تكلم فيها للصبح حتى الناس يستفيدوا، مفهوم؟ لكن وصله الردحه هذه لا تصح. ياتي انسان يرد على واحد روح اشرب مش عارف كوزين برسيم ومش عارف، هذا الكلام خطا. هذا الامر يعود على الطلبه باساءه الادب، مفهوم؟ هذا اولا الثمره التي ستاتي منه. الثمره الثانيه التي ستاتي منه وتجني من هذا ان الطلبه سيتركون الرد العلمي، سيتركون الايه؟ الرد العلمي، ويتفرغوا للسب والشتم والقذف، مفهوم هذا؟ لكن الاصل ان يكون ردك ايه؟ علميا، تكلم في كل كلمه اخطا فيها رد علمي. ابن تيميه كتاب تاسيس التقديس كتاب متهافت قد كده للرازي، كتاب متهافت جدا، رد عليه في 1900 صفحه، كتاب متهافت قد كده كراسه، رد عليه في 1000 ما سابلوش كلمه واحده. ورد ايه؟ علمي رصين. عايز اصول فقه تلاقي، عايز علم حديث تلاقي، عايز فقه تلاقي، عايز عقيده تلاقي، كل ما تريده في رد ابن تيميه هتلاقيه موجود. ليه؟ ما سابلوش رد علمي. لكن روح يا اللي مش عارف امك اتعصرت مش عارف في ولادتك، روح يا اللي ابوك مش عارف ايه، روح يا اللي عيلتك ايه، يا عم في ايه الكلام الفارغ ده؟ هذا غير صحيح، مفهوم؟ فينكر عليه فحاشته واساءته دون اصل رده ومخالفته إقامة الحجج، ها؟ إقامة الإيه؟ الحجج الشرعية والأدلة المعتبرة، أدلة معتبرة. وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا، كلمته كلمة الله عز وجل. إذن كلام ابن رجب هنا، أولا سبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إيه؟ إظهار الحق، الحق، وهذا الحق لا يعرف إلا أن يكون بالوحي، بالكتاب والسنة، إجماع الصحابة، فهم الصحابة، مفهوم؟ هذا الحق الذي يعرف به. أما أن تقول سأترك تتكلم، تكلم فلان يتكلم، لكن ممكن يتكلم ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين لا تجد في الكلام ردا معتبرا من آية أو من حديث على فهم السلف الصالح، مفهوم؟ إنما لابد أن يكون الكلام إيه؟ معتبر على قصد الحق الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله، يعني لا تنصر نفسك وإنما تنصر دين ربك للإسلام، وتنصر سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، هذه هي نيتك، وإلا فالنار عياذا بالله. لذلك هذا جهاد، الرد على المخالف هذا جهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الجهاد لا يكون صحيحا إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. قال يا رسول الله الرجل يجاهد، كما صحيح مسلم حديث جابر، الرجل يجاهد يبتغي الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له، الأجر والذكر. الأجر أن يجر أجر من الله، والذكر يعني الناس يثنوا عليه، شوف ما شاء الله، بص رد مفحم، شوف مش عارف ايه، هذا غير صحيح، هذه نية سيئة. وانت تريد ان تنصر نفسك وانما تفعل هذا لله، علامة هذا ان من قدح فيك لا تغضب، ومن اثنى عليك لا تفرح، علامة هذا ان من قدح فيك هذا ايه؟ لا تغضب لانك فعلت الامر لله، ومن اثنى عليك ايضا لا تفرح لأنك لا ترجو ثناؤه هو، إنما ترجو مرضاة ربك. من هنا تكلم بإخلاص، تكلم بصدق، تكلم بدين، بدليل كتاب السنة على ما عليه السلف الصالح، فهم هذا؟ قال وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم. العلماء معترفون بأنه لن يحيط أحد به بالعلم، ليس هناك أحد. هذه كلمة ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال: ولم يحيط أحد بالعلم ولا بسنته عليه الصلاة والسلام. أن أحد يحيط بالعلم ويحيط بالسنة هذا إيه؟ هذا غير موجود إلا بوحي، إلا لنبي، نبي واحد، النبي فقط هو الذي يحيط. أما الصحابة فقد كان منهم من هم من أجلتهم من يخفى عليه إيه؟ أشياء، ويعلمه من هو أقل منه مرتبة، صحيح ولا لا؟ من الصحابة من أقل منه مرتبة من يعلم الإيه؟ من يعلم الأفضل. إذن علم أن الأفضل هذا مع أنه جليل كبير، مع أن ذلك لم يحط بإيه؟ لم يحط بالسنة ولم يحط بالدين. فما بالنا اليوم، نأخذ من هنا ثمرة، ما بالنا اليوم تعتقد في شيخك أنه أحاط بكل شيء؟ لماذا تعتقد فيه أنه أحاط بكل شيء؟ وارد أنه لم يعرف هذه المسألة، ورد عليه غيره بدليل في هذه المسألة لا بهوى. فوجب عليك أن تأخذ الدليل وتترك ما قاله شيخك. فإن تركت الدليل وذهبت إلى ما قاله شيخك وقعت في معصية، مفهوم؟ لأنك جعلت بلسان الحال أن شيخك معصوما، لم يحط أحد بالدين. افهم هذا، طبقه عمليا. إذا سألت هل تعتقد فلانا معصوما، هذا كلام من القيم في إعلام الموقعين، لو قلنا للمقلد، يقول ابن القيم: لو قلنا للمقلد أتعتقد أن شيخك معصوما؟ يقول: لا. فقال ابن القيم: فما بالك تأخذ كل ما يقوله من صواب وخطأ؟ مفهوم؟ قال: وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في قولهم. إذن العبرة يؤخذ من هذه الجزئية من كلام الرجب، العبرة بالحق لا بقائله، العبرة بالحق لا بقائله. فقائله إن كان كبيرا صغيرا أميرا غفيرا، واضح، رجل رئيسا، رجل وضيعا، مفهوم، في عمل وضيع، لا يضر هذا، إنما الذي يضر الذي خرج على لسانه، مفهوم؟ أهو حق أم باطل؟ فإن كان حق فيقبل، مفهوم هذا؟ فإن كان حق فيقبل. إذن عندنا شخص وعندنا الكلام، عندنا متكلم وعندنا الكلام الذي تكلم به. فالعبرة بالكلام لا بالمتكلم، العبرة بالكلام. هل الكلام حق فيقبل؟ هل الكلام باطل فيرد عليه كائنا من كان؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن اجعل عندك ضابط، العبرة بالكلام لا بالمتكلم. فلو أن المتكلم إماما عالما كبيرا ولكن قال كلاما مخالفا للأدلة الشرعية، لا تحتج وتقول فلان. إذن أنت قدمت المتكلم على الكلام، والأصل أن تقدم الكلام على المتكلم، فتجعل الكلام أصلا، أهو حق أم باطل؟ فإذا كان حقا فالمتكلم قال بحق، وإذا كان باطلا فيرد على قائله. لذلك اعرف الحق تعرف أهله، هذا معنى هذه الكلمة، مفهوم؟ اعرف الحق أولا، فقالوا اعرف الحق تعرف أهله، لأن أهله هو الذي تكلم بالحق، مفهوم؟ لذا تجد أناس إنما يقدمون المتكلم لا الكلام، وإن كان كلاما باطلا فإنما يؤولون كلامه، كما تجد هذا في الجماعات وفي الفرق وفي الأحزاب. فالأصل الكلام، فلان تكلم ورد على فلان ما، ليس العبرة بالرد، إنما العبرة بالرد. أهو قول حق أم قول باطل؟ أبني على كتاب وسنة بفهم السلف الصالح كلام رصين، أم بني على هوى كلام باطل هكذا يسترسل في كلام ولم يأتي بشيء ما؟ تجد
هذا على النت كثير جدا. وأنصح الإخوة بارك الله فيهم، الأصل طلب العلم، الأصل طلب العلم. الرد على المخالف هذا، هذا فرع في ثنايا التعليم ليس أصلا. الرد ليس دعوة، الرد لا يجعل دعوة أصالة، الدعوة الأصل فيها التعليم. أما الرد على المخالف هذا استثناء، فيقوم مخالف بمخالفته، فيقوم من يرد على هذه المخالفة، ثم ترجع إلى الأصل الذي هو التعلم والتعليم. هذا هو الأصل. إذن ما هو الأصل؟ الأصل الرد، الأصل في الدعوة الرد، ثم التعليم استثناء، أم الأصل التعليم ثم الرد استثناء؟ الأصل التعليم، تعليم الفقه، تعليم الأصول، تعليم الاعتقاد، تعليم مصطلح الحديث، أصول، أن يكون عندك أصول تتعلمها. إذا عرفت هذه الحقيقة، إذا سمعت أي ما باطل ترده بالحق الذي عندك، فالأصل أن تتعلم، مفهوم؟ لذلك الشيخ صالح آل الشيخ أذكر له كلمة، قال: تعرف طالب العلم، يا طالب العلم تعرفه من نفسك، هل تريد شهرة أم تريد طلب علم؟ تعرفها من نفسك. قال: إذا قلت للرجل احفظ الأربعين النووية، أو احفظ عمد الأحكام، أو احفظ شيئا ما من أصول الدين، أو تعلم الاعتقاد والفقه، تجده يهرول إليه ويتعلم، فهذا يريد خير، يريد أن يتعلم، مفهوم؟ تجد الثاني الذي يريد شهرة، قال الشيخ: إنما يبحث عن المسائل المشتهرة يتعلمها ولا يتعلم سواها، يسمعها ويكسل إذا سمع غيرها. الشيخ قال: فلو قلنا مثلا تكلمنا في أمر الهجر، أمر هجر المبتدع والمبتدعة والخروج على الحكام والأحزاب وهذه الأمور، تجد بعض الناس إيه؟ ها؟ تجده يسمع هكذا ومنتبه إليك، يتكلم في المبتدع وهجر المبتدع، أو هنرد اليوم على فلان، تجده إيه؟ قاعد منصت وهكذا. طب سنتكلم اليوم في الاعتقاد الكوني الشرعي، أمور القدر، أمور، تجده إيه؟ جالس يسمع ولا يهتم كاهتمامه في الأول. هذا فيه قدح في نية طالب العلم، فهم؟ لأنه يبحث من هنا، يبحث عن المسائل المشتهرة، أما الأصل هو التعلم والتعليم. الرد على المخالف هذا استثناء، يقوم إنسان مخالف بمخالفته يرد عليه، ثم نرجع إليه إلى التعلم، هذا هو الأصل. عجبا، تجد أقوام أصل الدعوة عندهم الرد، تجد أصل الدعوة ليله نهاره على النت، ماذا قال فلان في فلان، وماذا قال فلان في فلان، وسمعت فلان ويتصل بيك، سمعت فلان قال في فلان، وفلان قال في فلان. هذا لا ينكر مطلقا ولا يقبل مطلقا، إنما يفصل فيه. هذا عند الحاجة، لا تجعل أصل تعلم وتعليم، ولا تجعل أصل دعوة، لا يجعل أصل دعوة. تجد إنسان ممكن التزم 10-15-20 سنة ويدعي أنه في السنة، تيجي تسأله في أمور، في مسائل الفقه، في بدايات الفقه لا يعرفها، في بدايات الفقه لا يعرفها، يتكلم فلان مجروح وفلان غير مجروح وفلان معدل وفلان مش عارف غير معدل وفلان تحت التعديل وفلان فوق التعديل، ولا يفهم شيء ولا يعرف شيء. عبد الله رسلان ده طالع بيقول للإخوة: نجاسة الكلب فيها إجماع، الكلب نجس بالإجماع، جاهل مش عارف باب النجاسات، ويتكلم فلان مبتدع وفلان ضال وفلان حسن وفلان خذوا منه علم وفلان لا تأخذوا منه علم، هذا جاهل لا يعرف باب النجاسات، يقول لك الكلب مجمع على نجاسته. طالب من الإخوة هنا يجلس معنا، جلس معه يكلمه في هذه المسائل، في أمور النجاسات ما يعرفه، وغيره كثير. الأصل التعلم والتعليم. أما أن نجلس يا جماعة على النت والفيسبوك ومش عارف إيه، وفلان رد على كذا، وفلان رد على فلان، وفلان رد على فلان، رد على فلان، هذا ليس علم أبدا، ولن تتعلم أبدا، هذا غلط، هذا غير صحيح. الأصل أن تعكف على كلام السلف وعلى كلام أهل العلم من كتب اعتقاد وكتب الفقه وكتب الأصول، تتعب، هذا طلب العلم، مفهوم؟ لذلك أعرض كثير عن طلب العلم إلى هذه الأمور، لأنها محبوبة للنفس. إذن هو طلب العلم لا لله، إنما يريد يحب هذا، هو يحب هذا، تجده من نفس طالب العلم. بعض الطلبة يقول لك: أنا ما بحبش الكتاب ده، اختلاف في الاعتقاد. يقول لك نفسي مش ميال الأمر الاعتقاد. طب بتحب ايه حضرتك؟ بحب مثلا شرح الفقه، مفهوم؟ بعض الناس يقول لك والله انا كتاب الفقه ده مش هقدر، ممكن ناخد مثلا كتاب في علم المصطلح، لا لا احبه. هذا غلط، ادخله في السلم كافه. هذا ليس بطالب علم، ليس عندنا منتقاه تاخذ هذا ولا تاخذ هذا، لا. طالب العلم هذا ايه؟ شمولي. تكلم في الاعتقاد بقى فاهم امر الاعتقاد، تكلم في الفقه يبقى فاهم امر الفقه، تكلم في علم الحديث تبقى فاهم امر الحديث. يبقى عندك امور، عندك اصول تمضي عليها، اذا سمعت خطا بترده. اما ان تحب هذا ولا تحب هذا وتجعل الدعوه عندك فلان قال فلان وفلان قال فلان، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذه ليس علم ابدا، ليس علم، ليس هذا طالب علم ابدا. اذا يخلص من هذا، الاصل هو طلب العلم، والرد على المخالف هذا استثناء، استثناء. فإذا انتهينا من هذا الاستثناء فيرجع مرة أخرى إلى العلم، مفهوم؟ أما أن يجعل حال الرجال دعوة أصلها دعوة، هذا غير صحيح. فلان مجروح وفلان غير مجروح وفلان مش عارف إيه وفلان وفلان كذا، كمثل الذين يتكلمون في التكفير ما اختلفوا عنهم. تجد إنسان يتكلم في أمور التكفير وهذا كافر وهذا غير كافر وهذا كذا، ما افترقتم عنهم إلا فقط في التكفير والتبديع. هؤلاء يكفروا وهؤلاء إيه؟ في التبديع فقط. يعرف الفرق بين الحكم والخبر؟ لا يعرف الفرق بين الحكم والخبر. يعرف الفرق بين الفعل والفاعل؟ لا يعرف الفرق. مفهوم هذا؟ هذه أمور مهمة جدا، فعل الكفر وفاعله، فعل البدعة وفاعلها، هذه أمور مهمة لا تعرفها إلا أن تعلم إيه؟ أصول العلم نفسه، أصول العلم نفسه، مفهوم؟ قد تجد نفسك لا تحب شيئا ما، لا تريد شيئا ما في العلم، تجد الثقيل عليه. الذي عليك أنت كطالب علم أن تحمل نفسك على هذا، أن تحمل نفسك على هذا، خاصة في هذا الزمان. أعرف أن من طلب العلم، من طلبة العلم من يعمل ويشتغل 8 ساعات وممكن 12 ساعة في هذا الزمان. طالب العلم في جهاد، والله الذي لا إله غيره في جهاد، وإذا كان يعمل فهو في جهاد على جهاد. طالب علم ويعمل ويريد أن يتعلم ويعلم الناس، هذا في جهاد والله أيما جهاد. لذلك اصبر على هذا ولا تجعل الناس دعوة، الأصل هو التعلم. إذا سمعت مخالفة كيف تعرف أن هذا باطل وأنت غير مؤصل أصلا؟ أنت غير مؤصل. تجد إنسان ممكن يكون شعره شاب، شعره شاب ولا يعرف الفرق في أمور الفرق، وإذا تكلم في الاعتقاد يخلط، مفهوم هذا؟ إذن انتبه، هذه الرسالة مهمة جدا لأنه باب خطير خاصة في هذا الزمان. صارت الألسنة مطلقة تطلق في كل شيء، فلان مرتدع، فلان فاسق، فلان كافر، ولا يتورعون، لا يعرف أن هذه الكلمة سيقف بين يدي رب العالمين بها. فانتبه يا طالب العلم، أنت الأصل عندك هو التعلم، أن تعلم، هذا هو الأصل. المخالفة هذه استثناء، أما أن أجلس هكذا أمام الكمبيوتر وأمام النت وأمام الفيسبوك بالساعات الطوال وافضل ابحث، يفضل يبحث، ها فلان كذا وكذا، طب فلان رد عليه مين، وفلان رد عليه فلان، ورد بالساعات الطوال، ويجرب نفسه ان يجلس على كتاب ساعه واحده او ساعتين، تجده نفسه ثقيل عليه وعايز ينام وعايز ياكل وعايز يشرب، وكل شويه يتصل بفلان قاعد على كتاب، ممكن يجلس على كتاب كل شويه يتصل بفلان ويقعد شويه وهو بيقرا الكتاب، يجي في ذهنه فلان يروح متصل بيه، وهو قاعد يجي في ذهنه فلان يروح متصل بيه، اي حد يتصل عليه يكلمه برضه، عايزينك يا فلان، يروح، لان الامر ثقيل عليه. مفهوم هذا؟ فانتبه بارك الله فيك، لانها مهمه جدا، هذه اصول لن نتكلم فيها، هذه اصول بغيرها تتشتت. فالاصل عندك هو الطلب، الاصل هو الطلب، مفهوم؟ والاصل في البحث الكتب، ان يكون عندك كتب العلم، كتب ابن تيمية رحمه الله، كتب ابن القيم، وكتب الإمام الألباني في الحديث، كتب الشيخ ابن عثيمين، هذه أصول، كتب السلف في الاعتقاد وفي الفقه وفي الأصول وفي العلم، هذه الأصول. لكن تأتي بعض الناس أيضا، هذا منبعث من إرادته الجازمة وقدرته التامة، أن يذهب إلى مثلا المكاتب يقول له عايز كتاب مش عارف رد فلان على فلان، رسالة رد فلان على، لا أنكر هذا، إنما ينكر إذا كان أصلا، ينكر إذا كان أصلا، أن تجعل أصلا، مفهوم؟ اديني رسالة كذا، فلان بيرد على فلان، وفلان رد على فلان، فلان رد على فلان، لا يجعل أصلا، الأصل أن تتعلم، مفهوم؟ والردع المخالف وقراءة الردع المخالف هذه إيه؟ استثناء لمخالفة أنت لا تعرفها، واضح؟ قال ابن رجب رحمه الله قال: وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم، ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده، انتبه الكلمة ممن أورده، ممن أورده عليهم، وإن كان صغيرا، وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم يقبلون الحق إذا ظهر في غير قولهم. يوصون أتباعهم، انظر للسلف كانوا ماذا يفعلون، هذه الرسالة مهمة جدا. السلف ماذا كانوا يوصون طلابهم؟ تخيل يا رجل، بالله عليك، رجل يعلم طلاب، يعلم طلابه، مفهوم؟ لا يعلمهم الحزبية، إنما يعلمونهم إيه؟ إذا ظهر الحق في غير قولي فوارد، لأني غير معصوم، مفهوم؟ وإذا ظهر الحق أنا إيه؟ أقبله، عليكم أن تقبلوه، مفهوم؟ إذا جاء هذا بالكتاب وبالسنة وبمصادر التلقي فوجب عليكم. هذا يعلم الناس هكذا، السلف كانوا يعلمونهم هكذا، لذلك ما كان عندهم أمر الإيه؟ أمر التقليد هذا. التقليد هذا ظهر في القرن الرابع كما قال ابن القيم في علم الموقعين وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، أن يتعصب لشيخ ما في كل ما يقول هذه بدعة، كما قال ابن القيم هذه بدعة حدثت في القرن الرابع. أما السلف فكانوا يعلمونهم إيه؟ إذا ظهر الحق في غير قولي الحق، كيف أعرف أنه الحق؟ إنما يكون بمصادر التلقي، مفهوم؟ أما أن يعلم الناس التحزب لشخصه هذا ما كانوا يعلمونه الحزبيون القدامى لطلبتهم لتلامذتهم، كانوا يعلمونهم هذا بلسان الحال لا بلسان المقال، مفهوم؟ فإذا قال يجوز، حرام، مكروه، مباح، واجب، أي حكم من أحكام التكليفية فيقبلونه لأن الشيخ قال، لأن الشيخ قال. لذلك تجد حتى لو قال لهم موتوا كانوا يفعلون. عبد المقصود لما وقف على نصر ربع العدوية، صحيح، وغيرهم وغيره وغيرهم، كان يوصوهم بالقتل أن يموتوا في هذا، في سبيل هذا، وماتوا في سبيل هذا ولا لا؟ ماتوا في سبيل هذا، لأنهم أخذوا إيه؟ كلامهم. تخيل، هذه لا تمر عليك مرور الكرام، تخيل أن إنسان يموت بكلمة شيخ قالها له، لأنه يعتقد فيه، لأنهم ما علموه أن يتبع مصادر التلقي. لذلك أناس الآن، هؤلاء من أهل البدع، وأناس أيضا إنما ما خرجوا وما نزلوا في المظاهرات ولا اعتصامات ولا إضرابات ولا 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 كل هذه الأمور لا لله، ولكن لأن الشيخ قال لا مظاهرات ولا اعتصامات ولا إضرابات. هذا الفرق بين من طالب علم، من طلب العلم لله بأدلته، وفرق بين طالب علم يطلب لأن الشيخ قال. طلعت زهران لما وقف حينما أراد تفويض، ما أرادوا تفويض أن ينزلوا في التحرير، طلعت زهران وقف على المنبر وقتها، وإن قال رجعت بعدها بست ساعات، وقف على المنبر وقال للناس إيه؟ يجب أن تنزلوا وتفوضوا. الطلب منهم من نزل، ومنهم من قال لا والله الشيخ ممكن يقول، ومنهم من قال لا الشيخ إنما قال فعلينا أن ننزل. بالليل قال يا أخوان أنا كنت غلطان، يجي اللي اسمه الكيال يقول لك طب الإمام أحمد لا نقبل كلامه في أمور كثيرة جدا، وأخطأ الإمام أحمد في عدة مسائل، في أكثر من 100 مسألة ولا 200 مسألة. هذا الجاهل لا يعرف الفرق بين أمور الاعتقاد وأمور الفقه، مسائل الفقهية، مسائل الفقهية هذه أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيره وغيره وغيره، نذكر هنا المسائل خالف هذه والصحيح والحق مع فلان. أما الاعتقاد هات لي أحمد خالف كم مسألة يا كيال، هذا ضلال بيضل الخلق. يقول لك أحمد إيه الفرق، أنتوا بتعيبوا على طلعت زهران يعني أنه قال كذا وكذا وكذا، مفهوم؟ طب ما هو أحمد شو بيساوي مين بمين، ما هو الإمام أحمد أخطأ في عدة مسائل، أحمد لما أخطأ لم يقبله العلماء في عدة مسائل، هذه المسائل إيه؟ مسائل فقهية، ولم يحط أحد به بالسنة ولا بالعلم. أما في الاعتقاد لا. الشاهد عندي أن من الناس من الطلبة من أراد أن ينزل لمجرد أنه أن طلعت زهران قال إيه، هننزل ونفوض. إذن هذا ما كان لما ما نزلش 25 يناير الماضي، إذن ما نزلش عشان شيخه قال ما تنزلش، ولما في 30/6 قال انزل عشان شيخه قال انزل. إذن الأمر ليس دين، ده كان الأمر إيه؟ شيخ. فهمت المسألة؟ يبقى الأمر كان إيه؟ كان شيخ. لما كان في 25 يناير خروج، ولما كان هنا عزل جائز، إذن الذين قالوا هذا خروج ما كان دينا، لأن الشيخ هو الذي قال. ولما قال هنا عزل جائز، لأن الشيخ هو الذي قال. ده الفرق بين طلب علم السلف وطلب علم الخلف. فهمت؟ يبقى الأصل أنك تعلم الإيه؟ العلم بأصوله، حتفهم هذا الكلام خلط وهذا الكلام كذب. واضح؟ لو قال هذه الكلمة غيره لأقاموا عليه الدنيا ما أقعدوه. لما قام الشيخ رسلان وقام على منبر، على المنبر وفي خطبة جمعة الخوارج وأشياعهم من الإخوان، ولا الإخوان وأشياعهم من الخوارج، آخر 10 دقائق أنا لا أسمعه، لكن بعض الإخوة اتصل علي وقال اسمع آخر 10 دقائق، توقف على المنبر وقال قدر الله للمصريين أن يخرجوا ويزيحوا حكم فلان. إذا احنا نتكلمش في عزل بقى، احنا نتكلم في مظاهرات جائزة. قدر الله للمصريين أن يخرجوا ويزيح حكم فلان وفلان، إذا ده احنا نتكلم في جواز مظاهرات. قدر الله، ده احتجاج بقدر على مظاهرات، على معصية، كلام على منبر علنا. لو قالها غيره لقام طلابه وأقاموا الفيسبوك والنت على أشده. لما محمد حسان جي قالها، قال للمذيعة اللي قدامه دي، بيقول لها اللبس اللي انت لابسه ده بقدر الله، كانت لابسه متبرجة، مفهوم هذا؟ مظهرة شعرها وظهرة صدرها، قال اللبس اللي انت لابسه بقدر الله، أقاموا الدنيا عليه وما أقعدوه. إذن كان ردكم على محمد حسان ما كانش لأن احتج بالقدر على المعصية أمر دين، لكن لشخص محمد حسان، لأن فلان قالها وأشد منها، لأن محمد حسان تكلم في معصية، هذا تكلم في بدعة في المظاهرات، لما قالها أشد منها، ما قام أحد وتكلم بهذه الكلمة. ما سمعناش طلعت زهران ولا عادل السيد ولا أسود السنة، دول واضح قام وتكلم عليه بكلمة واحدة وكلهم بيسمعوا الخطبة بتاعته. إذن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وضحت المسألة؟ لا نريد أن نكون هكذا. ابن رجب كما سيأتي في رسالة فضل علم السلف على علم الخلف قال إنما أنت تتعلم لتكون طالب علم عند الله، لا لتكون طالب علم عند الناس، وإنما تريد أن تكون عالما لتكون عالما عند الله، لا لتكون عالما عند الناس. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. لذلك تجد الناس هذا مع شيخه وهذا مع شيخه وهذا مع شيخه، وكل تقطعوا أمرهم بينهم، كل حزب من لديه فريق. أنت غير مطلوب بهذا، أنت غير مطالب بهذا، أنت مطالب أن تكون مؤصلا علميا على قدم راسخة. فلان هذا أخطأ، ولو كان من لا يقبل كلامه. فهم هذا الكلام؟ قال كما كان كما قال عمر في مهور النساء، وردت تلك المرأة عليه بقوله وأتيتم إحداهن كمطارا، فرجع عن قوله وقال أصابت امرأة ورجل أخطأ. هو الرواية ضعيف، الرواية ضعيف، لكن الشاهد أن ابن رجب يريد أن يقول إيه؟ يريد أن يقول أن السلف، والسلف كلمة إذا أطلقت يراد بهم الصحابة، أن الصحابة، أن عمر رضي الله عنه والصحابة إنما يرجعون إلى قول أي أحد ما كان معه إيه؟ ما كان معه الدليل، وإن كانت امرأة، وإن كان هذا الأثر ضعيف. وقال كل أحد أفقه من عمر، أفقه من عمر، هذه تواضعا، هذه تواضعا منه رضي الله عنه. هذا يسمى بهضم النفس، أن يهضم نفسه. وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه. والرأي المقصود به هنا أي القائم على ساق الدليل، من جاءنا برأي أحسن منه قبلناه، يعني من قام على، من كان على قائم على ساق الدليل. فإذا كان رأيا مجردا عن الدليل فهذا غير مقبول. قال وكان الشافعي يبالغ في هذا المعنى، ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم. يعني انظر الشافعي إمام المذهب هو الذي يقول إيه؟ لأتباعه هكذا. وكان ابن حزم في أصول الأحكام يقول: وإن الشافعي رحمه الله كان يوصي أتباعه بهذا، فما بال الشافعيون يخالفون إمامه. لذلك أشد كلامه كان على الذين يقلدون ويتعصبون لمن؟ للشافعي. قال: وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط، يعني يأخذ قوله ويضرب به عرض الحائط كناية على أنه يرد، لا يقبل إذا كان مخالفا لإيه؟ إذا كان مخالفا للدليل. وكان يقول في كتبه، أي الشافعي، لابد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة. شوف يا شوف الشافعي بيقول إيه، لابد أن يوجد فيها إيه؟ ما يخالف الكتاب والسنة. لذلك لو تذكر حينما تكلمنا في قواعد، ها، في ضوابط في التعامل مع كلام الإيه؟ مع كلام العلماء، ألا حينما تقرأ ألا تظن أنه إيه؟ قرآنا أو سنة معصومة، لا، وارد أن يكون فيها إيه؟ وارد أن يكون فيها خطأ. قال: لابد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: وأبلغ من هذا، قال ابن رجب، وأبلغ من هذا أنه قال، أي الشافعي، ما ناظرني أحد، الشافعي بيقول إيه، ما ناظرني أحد فباليت أظهرت، يعني لم أبالي، أظهرت الحجة على لسانه أو على لساني، يعني ما نظرت أحد لم أبالي، فباليت أي لم أبالي، أظهرت الحجة على لساني أم على لساني. هذا يدل على إيه؟ على صدقه، لأنه ناظر إنما يريد الحق والدليل. فإذا كان الدليل والحق مع الخصم فالحمد لله، وإذا كان الحق والدليل معي فالحمد لله. إذن هو ما ذاهب لينصر نفسه، إنما ذاهب لي لينصر دينه. إذن ما نظرني أحد فبليت أظهرت الحجة على لسانه أو على لسانه. هناك رواية للشافعي في تبيين، رسالة تبيين كذب المفتري لابن عساكر. ابن عساكر ذكر بسنده في تبيين كذب المفتري عن الحسن ابن عبد العزيز الجروي قال: سمعت الشافعي يقول ما نظرت أحدا، انتبه، أحببت أن يخطئ. ما نظرت أحد أحببت أن يخطئ، إلا هذه بقى الاستثناء، الرواية دي في تبيين كذب المفتري ابن عساكر، إلا صاحب بدعة فإني أحب أن ينكشف أمره للناس. فهم؟ إلا إيه؟ صاحب بدعة، ما نظرت أحد فأحببت أن يخطئ، إلا صاحب بدعة. إلا صاحب بدعة ماذا؟ قال الشافعي: إلا صاحب بدعة فإني أحب أن ينكشف أمره للناس حتى يحذروا تلك البدعة. مفهوم؟ فإذا قال لك أحد الشافعي يقول ما نظرت أحد فأحببت أن يخطئ أبدا، فقل له إلا إيه؟ إلا صاحب بدعة فأحببت إيه؟ فإنه يحب أن ينكشف أمره للناس. نعم. قال ابن رجب: وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق، ولو كان على لسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. الشيخ صالح الشيخ له محاضرة، كان جامع الصوت وصورة، اسمها في ما بين الإمامة والخطابة، اسمها تنبيهات في الإمامة والخطابة، بيتكلم من الأئمة وخطباء السعودية. فبما إنه وزير أوقاف فدعاهم فجلس معهم صوت وصورة، هي فبيكلمهم في تنبيهات وأمور للخطابة، وكيف تفعل وكيف تعمل وكيف تكون خطيبا وكيف تهتم، مهمة جدا لكل طالب علم. فالشاهد كان بيتكلم في هذه المسألة ألا وهي ظهور الحق، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، وهذا الحديث صحيح مسلم، من حديث أنس قال: جاء اليهود إلى الصحابة فقال لهم: إنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون ورب الكعبة، وتقولون والكعبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليقل ورب الكعبة، وقولوا ما شاء الله وحده، وفي رواية ما شاء الله ثم شئت. الشيخ صالح قال الذي قال هذا من؟ ها؟ يهود. انتبه، من الذي انتقد؟ يهود. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ها؟ قولوا ورب الكعبة. قال للصحابة، قال قولوا ورب الكعبة وقولوا ما شاء الله ثم شئت. الشاهد ماذا؟ أن اليهود هم الذين إيه؟ انتقدوا، مفهوم؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي إيه؟ شرع لنا هذا. الشاهد أن النبي قابل أم اعترض؟ قابل. وعلم أمته هذا أم لا؟ وعلم أمته هذا. فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. وانتبه، قولهم هذا أنكم تكون والكعبة وما شاء الله ثم شاء، لم نأخذ هذا الحكم من عندهم، لا، هذا الحكم إيه؟ مقرر عندنا في شريعتنا، حتى لا يدخل في ذهنك شيء، هذا مقرر في شريعتنا، ولكن قاله على إيه؟ على لسانهم. فلما أخذناه لم نأخذه لأنه منهم، ولكن أخذناه لأنه مقرر في شريعتنا. مفهوم هذا ولا لا؟ واضح. إذا قال جاءك نصراني وقال لك قم يا أخي صلي الظهر، انت لو قمت صلاه الظهر عشان النصراني قال يعني، ولا لانه مقر؟ ها، في شريعتنا مامورون به في فشريعتنا. الشاهد انك لم تقل له ايه اذهب للصلاه ولا بتاع لانه نصراني وقال هذه الكلمه، لا. اذا انت لما قبلت لم تقبل لان النصراني هو الذي قال، ولكن لان هذا ايه قرر في شريعتنا، ولم ترد عليه قوله لانه قال حقا. مفهوم هذا؟ قال ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة، لا في حياته ولا في مماته. لا في حياته، كما ذكرت لك كلام ابن تيمية رحمه الله، قال فإن كان أخا فالمؤمن يحب أن، تذكرون هذا ولا لا؟ لما قال ابن تيمية فالمؤمن يحب أن يظهر له، إن ظهر له خطأ فإنه يحب هذا، يحب ماذا؟ الحق الذي بين له. أو في مماته، لو أنه مات وهناك كتاب يقرأ مثلا، هذا الكتاب كتبه وهو مات، الرجل مات، هل ينبغي إذا كان فيه خطأ أن يرد عليه أم لا؟ ينبغي إذا كان فيه خطأ. طب كيف والرجل مات؟ نعم الرجل مات ولكن كلامه لم يمت، فإذا مات وله خطب ومحاضرات وفيها أخطاء، وعقدنا محاضرات في الرد على هذه الأخطاء، الرجل مات نعم لكن كلامه قائم بين أظهرنا لم يمت، أناس يتعلمونه ويأخذونه، مفهوم؟ لذلك ممكن تترك سيئة جارية وممكن تترك صدقة جارية، ممكن تترك سيئة جارية، سيئة تجري عليك تموت وسيئتك تجري عليك، بدعتك تجري عليك. فلو أنا نصحت وزجرت الناس أن يتبعوا هذه البدعة واستجاب الناس وما اتبعوا هذه البدعة، كنت أنا ناصح لك ولا لا؟ كنت خير لك من أباك وأمك، صحيح ولا لا؟ من أبيك وأمك، هذا نص كلام أحمد. قال أحمد قال نحن أفضل إليهم من آبائهم وأمهاتهم، فإننا ننصح الناس أن لا يتبعوهم على بدعتهم، لأنهم لو اتبعوا على بدعتهم تكسر سيئاتهم، صحيح ولا لا؟ فلما نزجر الناس أن يبتعدوا عنهم فتوقفت سيئاتهم، فكان خيرا له ولا لا؟ كان خيرا له. وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل، انتبه، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له. إذن بإيه؟ بدليل، شوف التقييد، عرض له. لذلك أبو بكر بن عياش، هذه الجزئية يؤخذ منها كلمة، أبو بكر بن عياش قال حينما سئل من السني، قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها. اسمع بالله عليك الأثر ده، وقيسه على نفسي وقيسه على نفسك، من هو السني؟ ضابط او ميزانه عشان ما حد يسال مين السلفي مين مش عارف ايه، هذا ضابط من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب له. أذكر شيخ فلان عند طالبه وقل له شيخك خالف كذا وكذا والدليل واحد واثنين وثلاث وهذا هو، تجده يتعصب للشيخ ليس سني. أذكر لجماعة التبليغ للتبليغ جماعته، أذكر جماعة التبليغ عند التبليغ، أذكر جماعة الإخوان عند الإخوان، أذكر جماعة الجهاد عند الجهادي، أذكر جماعة السلفية الجهادية عندهم، أذكر حزب كذا، حزب النور، حزب فلان، حزب مش عارف برهامي، جماعة اسكندرية، أي جماعة أذكر عندهم لطلبتهم، تجدهم إيه؟ إذا تعصب بالباطل لهم تجد هذا ليس سني. يبقى من السني؟ الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها. أما الأتعصب لماذا؟ أتعصب هل قال بدليل أم لا؟ فإذا قال بدليل فالحمد لله، إذا لم يقل بدليل فسبحان الله، خلاص انتهت المسألة. مفهوم هذا؟ هذا هو الأصل. قال ولم يكونوا يكرهون، هذا هؤلاء السلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له، مش بهوى، بدليل عرض له. ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له. ولهذا كان الإمام أحمد يذكر إسحاق ابن راهويه ويمدحه ويثني عليه ويقول وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعض. انتبه. ابن تيمية لما ذكر هذا الكلام ذكره في أمور الاجتهاد، الخلاف أقسام، الحزبيون يحتج بهذا الكلام على خلاف التضاد، خلاف أقسام، تضاد، تنوع، سائغ، سائغ أي ما كان فيه اجتهاد. الخلاف التضاد أن يخالف النص الرأي، هذا أفضل تعريف، تخالف برأيك النص، هذا يسمى خلاف إيه؟ تضاد. الدليل كذا وشيخك يقول كذا وأنت تقول كذا، مفهوم؟ تقول رأيا آخر. أصول السنة، الأصل السنة كذا وأجمع عليها للسنة كذا وأنت تقول كذا، هذا خلاف إيه؟ تضاد، يبدع صاحبه أو يفسق صاحبه به على حسب المخالفة، أو يكفر صاحبه به على حسب المخالفة، قد تكون المخالفة كفرا، قد تكون بدعة، قد تكون فسقا، هذا خلاف إيه؟ تضاد، أن يصادم النص الرأي، قول نص، قول إجماع، هذا تضاد لا تضع فيه كلمة أحمد الذي هو كان يمدح إسحاق بن راهويه قال وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف إيه؟ بعضهم بعضا، لم يزل يخالف بعضهم بعضا، الدنيا حلوة يعني، مفهوم؟ كلنا كويسين ما في شيء، لا، هذا في خلاف الإيه؟ الذي فيه الاجتهاد، أن النص يحتمل، النص إيه؟ يحتمل. فتدري الشافعي يقول قول، احنا في الفقه بنقول قولان، الشافعي له قول وأحمد له قول، والشافعي يحتج وأحمد يحتج، ولكن الصحيح قول الشافعي، لأن قول الشافعي يقيد مطلق كلام أحمد، صحيح ولا لا؟ لأن قول الشافعي يبين مجمل كلام أحمد، لأن أحمد يقيد مطلق كلام الشافعي، إذا المسألة خلاف إيه؟ الأصول هو الذي يضبط المسألة، هذا مطلق، هذا مقيد، هذا مجمل، هذا مبين، هذا ظاهر، هذا مؤول، هذا رجح، هذا مرجوح، هذه إيه؟ في المسائل التي فيها اجتهاد. أما أن تضع كلام السلف في مثل هذا في خلاف التضاد، لا، ده الذين وقفوا، ما قالوا القرآن مخلوق، ده وقف القرآن كلام الله، ولكن لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، بدعهم أحد، صحيح ولا لا؟ بدعهم مع أنهم وقفوا ما قالوش حاجة، يعني لا قلنا مخلوق ولا غير مخلوق، ألحقهم بمين؟ باللي قالوا هو مخلوق. ولم يقل ولم يزل الناس يخالف بعضهم بعض، لا، فرق بين هذه وإيه؟ وهذه المسألة. الكيال لما جي قال لك طلع الزهران خالف في مسائل، مسائل دي في أصول الاعتقاد، في أصول المنهج، أنا ما كنتش أعتبر فلان ده أصلا ولي أمر، يبقى حضرتك كنت خارج عليه وقتها لما كان ولي أمر، مفهوم؟ أمور كثيرة جي يقول لك طب ما الإمام أحمد أخطأ عدة في عدة مسائل، قال لك عارف 200 ولا 300 مسألة، طب هذه مسائل في ايه؟ مسائل فقهية، كيف يقاس هذا على ذاك؟ مفهوم هذا الكلام؟ لا يكون عندك خلط، اضبط المسألة، فالخلاف تضاد تنوع سائر. خلاف التضاد أن يصادم النص الرأي، أن يصادم الإجماع الرأي، أن يصادم أصل السنة الرأي. رأي قالوا من دماغه كده يعني ضربة لازم، مفهوم هذا الكلام؟ هذا خلاف تضاد وجب الإنكار عليه، إن أصر بعد العلم بدع ولا كرامة، مفهوم هذا؟ خلاف تنوع، خلاف تنوع أن يكون المسألة ذكر فيها عدة أدلة، أنت في الركوع بتقول سبحان ربي العظيم، وأيضا ذكر في حديث الذي رواه مسلم حديث عائشة كان النبي في ركوعه يقول سبحانك اللهم بحمدك ربي اغفر لي. طب لو أنا قلت سبحان ربي العظيم وأنت قلت سبحانك اللهم بحمدك ربي اغفر لي، ده خلاف تضاد؟ لا، يجوز هذا ويجوز ذاك. خلاف إيه؟ تنوع، يعني تنوعت الأدلة في جنس هذه الفعلة، واضح هذا الكلام؟ خلاف سائر، أي اجتهاد بين العلماء في مسألة ما، فيرد على المخالف مخالفة لكن لا تبديع ولا تفسيق، إذا كانت المسألة السلف لم يبدعوا ولم يفسقوا فيها. مثال، اختلفت أنا وأنت في لحم الإبل هل هو ناقض ولا لا؟ أنا أقول بأنه غير ناقض، وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهو مذهب الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، أقول بهذا. أنت بتقول بأنه ناقض للوضوء، هذا مذهب أحمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، خلاص أأتي بأدلتك وأنا أأتي بأدلتي وأبين لك وترد علي وأرد عليك، مفهوم؟ ثم على ذلك ديانة لا حالي الدليل، والله أنه ليس هناك دليل يقول بنقد الوضوء، وأنت تقول والله أنا أدلتي قائمة على أنها تقول بنقد الوضوء، أبدعك أفسقك؟ لا، إذ لو كان ذلك كذلك لبدع الصحابة وفسق الصحابة وتعبدهم إيه؟ بعضا كان ابن عباس يصلي خلف عمر وهو يعلم أنه لا يرى بأن لحم الوضوء ينقض الإبل، لحم الإبل ينقض الوضوء، وكان ابن عباس يقول بأنه ناقض للوضوء، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين قال هذه بدعة العصر، بدعة العصر، أن هناك مسائل الصحابة اختلفوا فيها وكان بعضهم يرد على بعض في هذه المسألة، مفهوم؟ لكن إذا لاح الدليل فالأصل مع الدليل، مفهوم هذا الكلام؟ إذن فرق بين الإيه؟ بين أمور الخلاف، بين أمور الخلاف، مفهوم هذا الكلام؟ واضح المسألة ولا لا؟ الشيخ ابن عثيمين يقول بأن التصوير، التصوير هذا غير حرام، لا غير محرم إلا إذا كان في محرم، تصور محرم تأثم به، أما إذا كان في غير حرام جائز لا بأس به، الشيخ ابن عثيمين يقول هذا، مفهوم هذا؟ الشيخ ابن باز يقول بخلاف هذا، ورد الشيخ ابن باز على أدلة الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين رد على أدلة الشيخ الألباني في هذه المسألة. إذن أنت أنا مثلا عقدت محاضرة أبين هذه المسألة وما الحق فيها، وقلت الصحيح كذا في هذه المسألة، مفهوم؟ لكن مع الصحيح كذا في هذه المسألة هل هذه المسألة فيها تبديع أو فيها تفسيق؟ ها؟ لكان أولى ابن باز أن يفسق أو يبدع، ولكان أولى ابن عثيمين أن يفسق أو يبدع. إذن أنا أقف عند الرد على المخالف فقط هنا، أما إذا كانت المسألة أصلا من أصول السنة تقتضي تبديعا يبدع كائنا من كان، إذا كانت المسألة أصلا من أصول السنة، لأن عرض السنة أغلى عندنا من أعراض الناس، وضحت المسألة ولا لا؟ إذن قول أحمد هنا في إسحاق بن راهوي وكان يمدحه وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعض، هذا في ها في الخلاف السائغ، الأمور الاجتهادية، الأمور الاجتهادية، هذا مطلق هذا مقيد هذا مجمل هذا مبين، فيبين أحمد والله هذا خلاف الصحيح، ويبين إسحاق بن راهوي والله هذا قولي في هذه المسألة وهذا هو الصحيح، مفهوم؟ لكن إذا كانت في أمر بقى بدعة وأمر من أصول السنة لا، هذا شأن إيه؟ شأن آخر، لا تخلط كلام العلماء من جنس هذا في خلاف التضاد، ضع كل في مواضعه، مفهوم هذا الكلام؟ وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة ومأخذهم في أقوالهم فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم وإن لم يكن هو موافقا على ذلك إيه؟ قل لي، هذا في أمور الإيه؟ الاجتهاد، أحمد يبين الذي عنده والله، والله هذه أدلتكم، والله أنا الذي عندي كذا وكذا وكذا، أما أدلتكم هذه صراحة لا أوافق عليه، مفهوم؟ وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له أنت رجل أعجمي لا تفصح وما نظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال بثلاث، أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه. مفهوم؟ لماذا؟ لأنه يريد الحق، سواء ظهر على لساني ظهر على لساني. وهذه طبعا شديدة على النفس، هذه لا تظن أنها صعبة، تظن أنها يسيرة، لا، هذه شديدة على النفس، لأن النفس تريد أنك أنت تنتصر. مفهوم؟ فحينئذ قال ابن رجب، قال أحمد ما أعقله من رجل. فحينئذ فرد المقالات الضعيفة، يقول ابن رجب، فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه العلماء، أن ترد بالأدلة، لاحظ كلام ابن رجب برضو بالإيه؟ بالأدلة الشرعية، ليس هو مما يكرهه العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، يعني يثنوا عليه، فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية. فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطأه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، لا عبرة، تكره ما تكره لا عبرة بك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين به، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته، وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله، إذا انتبه، إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه عليه، وإن صدر منه من الاغترار، انتبه، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان، كان يقولون إيه؟ كذب فلان في كذا، ليس تعيرا ولا ذم، إنما نصيحة للناس، كذب فلان. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر و10، والأصل أن المرأة الحامل إذا وضعت قد حلت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل. وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها، أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره، أبي ثور كان ينكر عليه أحمد وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليه، هذا كله حكم الظاهر، هذا كله حكم الظاهر. وأما في الباطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق وألا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مساب على قصده، لأنه يريد أن الحق هو الذي يعلو، ودخل بفعل هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامته، وسواء كان الذي يبين خطأه صغيرا أو كبيرا. وله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي شذ بها وأنكرت عليه من العلماء، مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك. ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد، بمجرد العقد، هذا ثابت عن ابن عباس عن سعيد بن المسيب أن إذا طلق رجل امرأته ثلاث طلقات متفرقات لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، تنكح يعني يدخل بها، لأنه قال تنكح زوجا، تنكح زوجا، فإذا قرن النكاح بالزوج هنا فالدخول، فسعيد بن المسيب قال تنكح النكاح هنا يعني العقد، لكن هذا غير صحيح، وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة. ورد على الحسن قوله في ترك الإحداد عن المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء قوله في إباحته إعارة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليه. ولم يعد أحد منهم مخالفي في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم، لم يعدوها إيه؟ طعنا، إنما هو رد على مخالف بمخالفته. وقد امتلئت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين خطأ هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات، وما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا. انتبه. وأما إن كان مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما، سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في اللمز واللمز الهمز واللمز، ودخل أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه ولا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا إذا كان مراده إيه؟ إظهار العيب، إظهار التنقص، إظهار المذمة، أن يذمه يتنقص منه. إذن هو ما أراد نصيحة المسلمين، هو يريد أن يشفي ما في صدره من غل من فلان هذا، يريد أن يشفي ما في صدره من حقد من فلان هذا، فهو يريد هذا، لكن ما يريد نصيحة للمسلمين. وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم، فيجوز بيان جهلهم، يجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، هذا هو القيد. وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، والله أعلم، ونقف هنا إن شاء الله عز وجل.